أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبالذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل، ولا زال الكلام في نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل. وانتهى بنا الكلام إلى النقطة الثانية التي أشار إليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. نقرأ الإجابة الثانية ثم التعليق الذي بينه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. قال الإجابة الثانية: على مستوى التصور أن يكتفي المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل بالخروج بنتيجة تؤكد أن كل إنسان يجوع، دون أن تدعي لنفسها القدرة على كشف التلازم أو الرابطة السببية بين الجوع والإنسان بمفهومه العام. طبعا هذا كما قلنا في البحث السابق لا يمكن أن يكون على مستوى ماذا؟ على مستوى الاستقراء الكامل حقيقي. نعم يمكن أن يكون على مستوى الاستقراء الكامل المتمم الذي قلنا بأنه في واقعه ماذا؟ هو استقراء ناقص. والاستقراء الناقص نعم تحصل فيه هذه الإشكالية، وهو أن كل الذي يدعى في المقام أن كل إنسان يجوع بدون بيان الملازمة، وإن كان هذا أيضا غير ممكن، لأن دعوانا أن كل إنسان يجوع لابد على أساس وجود الملازمة. نعم الاستقراء الناقص بهذا العنوان أن زيدا عمرا بكرا خالد إلى آخره يجوعون، لكن قلنا في البحث السابق أن إشكالية التلازم والسببية في المنطق الاستقرائي عفوا في المنطق الأرسطي لا تتأتى، لا تجيء من الاستقراء. نعم من الاستقراء الكامل على فرض وجوده تجيء، ولكن هذا الاستقراء الكامل لا حقيقة له، لا واقعية له. لذلك قلنا في المقام أن هذا التلازم، هذا الرابط، الترابط بين المقدم والتالي على مستوى وجود القفزة التي قلنا بأنها تبدأ بمجموعة من الجزئيات ثم ننطلق من ساحة الجزئيات إلى الكلي. هذا إنما يترتب أثره أين؟ على أي أساس يترتب أثره؟ على هذا الأساس المهم، وهو كما قلنا قاعدة ومبدأ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لا على ما ذكره السيد الشهيد الصدر، وبينا ذلك بالتفصيل في البحث السابق. قال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه: وإن كان المنطق الأرسطي يتبنى الإجابة الثانية ولا يتبنى ويفترض أن النتيجة التي يؤكدها الاستقراء الكامل هي أن كل إنسان يجوع دون أن يدخل فيها أي افتراض للسببية والتلازم، فهذه النتيجة يمكن تبريرها منطقيا على أساس مبدأ عدم التناقض. إذا وصلنا إلى مبدأ عدم التناقض وكانت النتيجة مساوية لمقدماتها، إذن لابد من السببية وماذا؟ والتلازم. على كل، لأنها محتوات في نفس المقدمات، ولكن الاستقراء الكامل في هذه الحالة لا يمكن أن يتخذ برهانا بالمفهوم الأرسطي للبرهان. لماذا؟ لأنه لم نقف على علته، لا وقفنا على علته وهي حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد التي سوف تأتي. ولكي نعرف ذلك يجب أن نحدد المفهوم الأرسطي للبرهان. متى يقول المنطق الأرسطي هذا برهان وهذا ليس ببرهان؟ لاحظ معي، هذه نقطة جدا مهمة ومحورية جدا في المقام. نقرأ ما ذكره السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه ثم نبين أشكال القياس البرهاني في الدائرة الأرسطية، أو قل في المدرسة المشائية. يعني طبعا نحن عندما نقول منطق الأرسطي يعني المدرسة المشائية، لاحظ، بالمعنى الخاص بالمدرسة المشائية باعتبار أنها هي الوريثة الواضحة للمنطق الأرسطي. السيد الشهيد يقول إن المفهوم الأرسطي للبرهان يقوم على اليقين بثبوت المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوت، إذا صح التعبير، المحمول للموضوع. فكل قضية علم فيها بثبوت المحمول للموضوع، وكان ذلك عن طريق معرفة العلة. طبعا هذا المعبر عنه ماذا؟ باليقين البسيط، لأنه اليقين كما سوف يأتينا على قسمين، عندنا يقين بسيط وعندنا يقين مركب. اليقين البسيط هو ثبوت المحمول للموضوع، اليقين المركب هو عدم انفكاك المحمول عن الموضوع. لاحظ معي سيد الشهيد هنا يشير إلى البسيط، إلى اليقين البسيط، ثبوت المحمول للموضوع عن طريق معرفة العلة الحقيقية لثبوته له. فكل قضية علم فيها بثبوت المحمول للموضوع، وكان ذلك عن طريق معرفة العلة التي من أجلها المحمول للموضوع، فهي قضية برهانية. وهذه العلة، الآن العلة التي تسبب شكل العلاقة القائمة بين المحمول وبين الموضوع على قسمين، قسم تكون نفس الموضوع حيث يكون المحمول ذاتيا للموضوع من قبيل ما يعبرون بالتعبير العام شكل العلاقة القائمة بين الأربعة والزوجة. أنت من أين جئت بالزوجية بالنسبة إلى الأربعة؟ جئتها من ذات الأربعة. لاحظ معي، جئت بها من ذات الأربعة، أو من أين جئت بالوجوب بالنسبة إلى الوجود؟ فتقول الوجود واجب، الوجود واجب، من أين جئت به؟ لاحظ، أنت انتزعت ذلك الوجوب من حقيقة الوجود ثم حملته ماذا عليه. وقد تكون، وهذا الذي يعبر عنه بالبديهيات بالأوليات بالفطريات، لاحظ، لأنه بالتعبير الفني لها يقولون لأن قياساتها ماذا بها معه، قياساتها معه. فأنت لا تحتاج أكثر من أن تتصور الكلي والجزئي فتقول ماذا؟ أن الجزء أصغر من كله وأن الكل أكبر من جزء. لاحظ، لأن العلاقة القائمة بين المحمول والموضوع ذاتية، الجزء بالنسبة إلى كله ذاتي، والكل بالنسبة إلى جزئه ذاتي. أيضا واضح هذه القضية. ونفس الكلام عندما نأتي إلى ماذا؟ حكم النقيضان فيما يرتفعان وما يجتمعان، وكونهما لا يرتفعان ولا يجتمعان، هذا أيضا واضح. واضح؟ أو أن العلة متقدمة على معلولها، هذه كلها بديهيات فطريات أوليات. لاحظ، وقد تكون ماذا؟ العلية شيء آخر، بمعنى أنها ليست من نمطية المحمول بالنسبة إلى الموضوع، بمعنى أنه لم ننتزع المحمول من ذات الموضوع ثم نحمله عليه، لا، ربما كان المحمول شيء آخر ثم ماذا؟ من قبيل أن تقول الجدار أبيض، لا ذاتية للجدار بأن يكون أبيض. وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ما يعبر عنه ماذا؟ المحمول بالضميمة، بينما القسم الأول هو المعبر عنه بالمحمول من الصميم أو الخارج المحمول. لاحظ، فهناك فرق بين المحمول الأول والمحمول الثاني. المحمول الأول الذي هو من الصميم، هذه للذاتيات، للأوليات، للفطريات. الثاني لا يكون كذلك، لذلك لا نحتاج إلى برهان في الأول، بينما نحتاج ماذا؟ إلى برهان في الثاني. قال: ففي الحالة الأولى تكون القضية من المبادئ الأولية للبرهان، بمعنى آخر أنها خارجة عن دائرة البرهان، لأن هي من المبادئ الأولية للبرهان. وفي الحالة الثانية تكون قضية برهانية ثانوية، بمعنى أنه نحتاج أن نرجع فيها إلى المبادئ الأولية حتى نثبتها، يثبت محمولها لموضوعها بعلة معينة. لاحظ لي في الإشكالية الثالثة: وأما القضية التي يعلم فيها بثبوت المحمول للموضوع ولا يعلم بعلة هذا الثبوت فليست برهانية، ولا يمكن أن تدخل في البرهان على أي قضية أخرى، كما ذكره ابن سينا رحمة الله تعالى عليه في كتاب البرهان صفحة 28. هذا الكلام لسيد الشهيد صحيح، لا أشكال فيه. وقبل أن ندخل في بحث الأقسام البرهان في الدائرة الأرسطية، لأنه بحث جدا مهم، نحتاج أن نكمل كلام السيد الشهيد الصدر ثم ندخل في الأقيسة حتى تتبين بعد ذلك أن كلام السيد الشهيد الصدر أين موضعه أو أين محله. قال: هذا ما يعتقده المنطق الأرسطي في البرهان والقضية البرهانية. جيد. وعلى هذا الضوء من هنا يريد السيد الشهيد أن ينقد في النقطة الثانية ماذا؟ المنطق الأرسطي. قال فإذا افترضنا أن النتيجة التي يبررها الاستقراء الكامل بين قوسين، أي استقراء كامل سيدنا من القسم الأول أو من القسم الثاني، لاحظ معي. قال إذا افترضنا أن النتيجة التي يبررها الاستقراء الكامل لا تؤكد سوى أن كل إنسان يجوع بحسب الفرض الثاني، دون أن تشير إلى أن الإنسانية أو أي معنى عام آخر هو العلة في الجوع، فليست هذه النتيجة ماذا بها؟ قضية برهانية. لماذا ليست قضية برهانية؟ لماذا؟ لأنه لم نقف على العلة بتعبير السيد الشهيد، كلامي بتعبير السيد الشهيد، وإلا المنطق الأرسطي له رأي سوف نطرحه. فبما أنه، لاحظ معي، فبما أنه لم نستطع من خلال استقراءنا لكل الناس أن نقول بالملازمة بين الجوع والإنسان، مع أننا استقرأنا كل الناس، شوف لاحظ التناقض، أنت استقرأت كل الناس كيف لا تصل إلى نتيجة مفادها أن كل إنسان يجوع، وأنت استقرأت كل الناس، لاحظ معي، إلا إذا مرة أخرى أنت تريد من هذا الاستقراء واقعا الاستقراء المتمم الذي هو استقراءنا، قلنا والتلازم والترابط فيه لم يأتي من أي من الاستقراء، وإنما جاء من قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لكن السيد الشهيد يريد أن يركز هنا على ماذا؟ على تحطيم القواعد الأولية لمن؟ للمنطق الأرسطي، حتى ينفتح له برهان أين؟ لكي يكتشف المذهب الذاتي للمعرفة الذي سوف نرى بعد ذلك في الواقع أنه ماذا فيه. على كل، قال نعيد، قال هذا ما يعتقده المنطق الأرسطي في البرهان والقضية البرهانية. وعلى هذا الضوء إذا افترضنا أن النتيجة التي يبررها الاستقراء الكامل لا تؤكد سوى أن كل إنسان يجوع، دون أن تشير إلى أمن الإنسانية أو أي معنى عام محدد هو العلة في الجوع، فليست هذه النتيجة قضية برهانية، وبذلك ينهار صرح البرهان كله. كل البرهان ماذا به؟ ينهار. يعني لا يقع عندنا لمي ولا إني مطلق ولا إني دليل ولا ماذا ما يسمى عندهم بالبرهان العام، كله لا يبقى له مجر. لماذا سيدنا الأجل؟ وينهار صرح البرهان كله، كلمة ضخمة عظيمة. جواب، لأنه يرتكز على المقدمات الأولية. البرهان على ماذا يرتكز؟ لاحظ معي، لاحظ معي، البرهان يرتكز على المقدمات الأولية، جيد، التي هي المبادئ الأولية للبرهان، واضح. وهذه المقدمات الأولية والمبادئ تستمد طابعها البرهاني ومبررها المنطقي في رأي أرسطو من الاستقراء الكامل. بدأت هنا المغالطة، بدأت هنا المغالطة. أين قال أرسطو بأنه يعتمد اعتمادا كليا في اكتشاف الأوليات على ماذا؟ على الاستقراء الكامل. إذن هذه ليست أوليات ما دامت أنها تحتاج في ثبوتها إلى الاستقراء الكامل، هذه برهانية وليست ماذا؟ أولية. لاحظ معي، هذه حينئذ تكون ماذا؟ تكون أوليات عند أرسطو. يعني هل أرسطو بهذا ويقول مع أنها أوليات ولكن أستدل بها من خلال ماذا؟ من خلال الاستقراء الكامل. سيدنا الأجل، سيدنا الأجل، هذا الكلام كرر سابقا من أرسطو وكرر سابقا من ابن سينا، أن دور الاستقراء في المقام هو ماذا؟ هو إذا صح التعبير فك النقاط عن الأوليات، منبهات على الأوليات، لا أنه ماذا؟ يكتشفها فعلا، لا أنه يوجدها فعلا، لا أنه يبرهن عليها فعلا. دور الاستقراء في المقام ليس إلا كشف النقاب عنها، هي موجودة، هي موجودة، تقول لي ولكن مع ذلك هو يعتمد على الاستقراء الكامل. الجواب لا، لا يعتمد عليه، لا، بدليل، سوف أعطي دليل واضح جدا، وهو الاستقراء الكامل لا يوجد في المنطق الأرسطي، كل الذي يوجد هو الاستقراء الناقص المتمم. لاحظ معي، المتمم هذا الاستقراء بماذا؟ بقاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. إذن رجعنا إلى أن الاستقراء يحتاج ماذا؟ إلى مبدأ أولي الذي هو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فمن قال لك سيدنا الأجل بأنه الأوليات تقف على الاستقراء الكامل؟ والاستقراء الكامل المفروض في المقام أنها ماذا؟ ليست علية. ولما كانت ليست علية إذن هي ليست برهانية، ولما كانت ليست برهانية ماذا؟ ينهار كل شيء. هذا كلام عجيب، كيف ترجع الأوليات في المقام إلى البرهان والاستدلال عليه؟ هذا كلام عجيب، هذا الكلام كلام عجيب. وإن كنت لا أريد أن أقول هذا الكلام، لكن كان أحد المحققين رحمة الله تعالى عليه كان يقول عن بعض الكلام، وحاشا للسيد الشهيد الصدر، ولكن كان يقول هكذا: إن هذا الكلام مما يضحك عليه لا مما يصغى إليه. يعني إذا أردنا أن نقول، وحاشا السيد الشهيد الصدر، أن هذا الكلام واقعا بهذا الشكل التسلسلي أنه صحيح، فهذا مما يضحك عليه لا مما يصغى إليه. وهو الأوليات نحتاجها في أن نستنتج منها ماذا؟ برهانيات. ولكن نفس هذه الأوليات كانت متكئة على الاستقراء، والاستقراء متكئ على العلة حتى يبرهن، حتى يبرهن لابد أن ماذا؟ يتكئ على العلة. ولما كانت لا توجد علة إذن لا يوجد استقراء كامل، ولما كان لا يوجد استقراء كامل إذن لا توجد أوليات، ولما كانت لا توجد أوليات إذن ينهار صرح البرهان كله. هذا الكلام مما يضحك عليه لا مما يصغى إليه، لأنه واقعا أنه لا أن ذهنية أرسطو، ولا أن ذهنية الشيخ الرئيس ابن سينا، ولا أن ذهنية خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله، ولا ذهنية هؤلاء ماذا بها؟ يعني فاسدة إلى هذا الحد. لا لا طبعا، لا تقول لي انظر إلى ما قال من قال، ولا تنظر لي عفوا انظر إلى ما قيل لا إلى من قال. لا، أنا انظر إلى من قيل وما قال، لأن الذي قال هنا ليس هو أي أحد، ليس أي هذا. ولذلك أنت لا تستطيع أن تطبق هذا الكلام مع المعصوم، فعندما يأتيك كلام من المعصوم تطبق عليه قاعدة ماذا؟ انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. لا، قاعدة انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال هذه مع، إذا صح التعبير، يعني مع الكفار، مع من لا تؤمن بهم طبق القاعدة. الإمام سلام الله تعالى عليك ربما يقول لك ربما أنه جاءك من كلام الآخرين ما ينفعك، فاترك عنك من هم وانظر إلى كلامهم. كلام سليم هذا، بمن لا تؤمن بهم. أما يعني أصحاب المنطق الأرسطي لا يؤمنون بأرسطو، لا يؤمنون بابن سينا، لا يؤمنون بالخواجة نصير الدين الطوسي، هؤلاء فحول هذا الفن. لا يمكن بطبيعة الحال أن ننظر إلى ما قالوا، وحتى قولهم واضح في هذا المقام. فهذا الذي يقوله السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من المستغرب جدا، من المستغرب جدا واقع، ومن العجيب أن يقول هذا الكلام في الواقع. لاحظ لماذا؟ لأنه لم نكتشف تلك العلة. أرجع وأكرر كلام السيد الشهيد الصدر حتى يتضح. قال: هذا ما يعتقده المنطق الأرسطي في البرهان والقضية البرهانية. وعلى هذا الضوء، إذا افترضنا أن النتيجة التي يبررها الاستقراء الكامل لا تؤكد سوى أن كل إنسان يجوع، دون أن تشير إلى أن الإنسانية أو أي معنى عام محدد هو العلة في الجوع، فليست هذه النتيجة قضية برهانية، وبذلك ينهار صرح البرهان كله، لأنه يرتكز على المقدمات الأولية، أي المبادئ الأولية للبرهان. وهذه المقدمات والمبادئ تستمد طابعها البرهاني ومبررها المنطقي في رأي أرسطو من الاستقراء الكامل. فإذا عجز الاستقراء الكامل عن إنتاج قضية برهانية حتى نستخرج منها أوليات، قضية برهانية لكن ماذا نستخرج منها؟ أوليات، أي عن الكشف عن العلة الحقيقية لثبوت المحمول الموضوع، فقدت بذلك المقدمات الأولية صفتها البرهانية وضرورتها المنطقية، وبالتالي يتداعى بناء البرهان والعلم الأرسطي كله. هذا الكلام بين يديك، ويكفي أنه بين يديك، يعني يحتاج فقط أن تتأمل فيه وترى حقيقة أنه كيف إذا صح التعبير مشوش. لاحظ هنا قبل أن آتي إلى مسألة الأخيسة كما قلت لأنها جدا مهمة، وحتى نتبين أنه هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد تام بالنسبة إلى المفهوم الأرسطي للبرهان أو أنه ناقص سوف نأتي عليه. لكن قبل أن أتي إلى الأقيسة هناك كلام آخر أيضا ذكر للأستاذ يحيى محمد أحتاج في المقام أن أذكره لأنه أيضا مهم. أستاذ محمد يحيى يقول في المقام يلاحظ في النتيجة عدة أمور. أولا إن اضطراد حصول تغير في المنطق الأرسطي السابق على يد ابن سينا يجعل من الإشكال في تفنيد البرهان أن لا يصح أن ينسحب على ابن سينا وإنما يختص بالمعلم الأول. بتعبير آخر أن هذا الكلام إنما يكون تاما لو أن إنما هذا الكلام يكون تاما لو أن ابن سينا لم يغير طريقته في ماذا؟ في الاتكاء الاستقراء الكامل على من؟ على اتكاء الأوليات على الاستقراء الكامل. أما أن ابن سينا وغير طريقته فلم يعتمد في الأوليات على الاستقراء الكامل بل أنكر ذلك، فتكون النتيجة حينئذ أن هذا الإشكال إنما ينصب على من؟ إنما ينصب على أرسطو ولا ينصب على ابن سينا. هذا كلام أيضا عجيب. أولا ثبت بأنه أن أرسطو قال هذا الكلام وأنه الأوليات عنده بتتكئ على من؟ على الاستقراء الكامل بالمعنى الذي ماذا؟ يريدونه. وقلنا بأن هنا تشويش، لا قلنا بأنه أرسطو يجزم في المقام. لاحظ معي أرسطو في المقام يجزم في المقام عفوا يجزم بكون أن المراد من الاستقراء إذا صح التعبير هو ذلك البعد الحدسي لا أكثر منه، القائم على أساس ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز وحده لا أكثر من ذلك. المبادئ الأولية القائمة عند أرسطو لا واسطة لها ولا أقدم لها ولا أقدم منها. لاحظ ماذا يقول أرسطو في هذا المقام؟ أنه ثبت من جميع الأوائل ومن الناس من يروم أن يوضح هذا الأول، يعني يوضح الأوليات ببرهان بجهله وقلة أدبه. هذا الذي يريد أن يوضح الأوليات ويقيم عليها الدليل إذا صح التعبير هذا جاهل قليل الأدب، فإن من الجهل وقلة الأدب أن لا يعلم أحد لأي الأشياء ينبغي أن يطلب البرهان ولأيها لا ينبغي لنا أن نطلب البرهان، فإنه لا يمكن أن يكون برهان الجميع الأشياء بقول كلي، لا يمكن أن نقيم على كل الأشياء البرهان لأنه حتى البرهان حينئذ يحتاج إلى برهان ونقع في الدور الواضح أو التسلسل، لأنه إن أمكن ذلك صارت الأشياء بلا نهاية تسلسل ولا يكون على هذا النحو برهان أيضا. هذا كلام أرسطو، هذا كلام أرسطو. فمن أين تأتون فتقولوا بأنه ماذا؟ أن أرسطو يعتمد في المبادئ الأولية على إقامة الاستقراء وأن الاستقراء هو الأساس في ماذا؟ في الكشف عن المبادئ الأولية. هذا الكلام واضح البطلان. فبالتالي ما ذكره أستاذ يحيى محمد في المقام أيضا قابل للتأمل. ثانيا هو يقول وثانيا أن الإشكال المطروح يقع بنوع من المفارقة، ذلك أنه من جهة يعترف بالتغاير الحاصل بين الفكر بين الفكرة التي يحملها أرسطو والفكرة التي لدى ابن سينا أن هناك تفاوت، لكنه من جهة أخرى والكلام لسيد الشهيد يعني هنا نظر إلى سيد الشهيد يعترض على أرسطو من خلال استخدام المفهوم البرهان الوارد عند ابن سينا. أنت إذا قلت أن ما قاله ابن سينا غير ما قاله من؟ أرسطو. لاحظ أيها سيد الشهيد إذا قلت أن ما قاله ابن سينا غير ما قاله أرسطو فكيف تأتي فتبرهن إذا صح التعبير تستدل على أرسطو بكلام ابن سينا، وكأنما ماذا؟ كأنما تريد أن تستدل على كلامه بكلامه مع أنه ليس بكلامه وإنما كلام غيره. لاحظ قال أعيد، قال وثانيا أن الإشكال المطروح يقع بنوع من المفارقة، ذلك أنه من جهة أخرى يعترض على أرسطو من خلال استخدام مفهوم البرهان الوارد ذكره عند ابن سينا، والحال أنه ما دام الفيلسوفان يفترقان في موقفهما بخصوص الأساس الذي يعتمد عليه البرهان، فربما يكون مثل هذا الاختلاف مؤثرا في صياغة نفس ذلك المفهوم، لكن أقول الواقع أنهما لا يفترقان، فإن كلاهما ينتهيان في المقام إلى هذه النتيجة، وهي أن الأوليات لا يمكن إقامة البرهان عليها. الأوليات لا يمكن إقامة البرهان عليها، هذا أولا. وثانيا، نعم هناك مبدأ حدسي يمكن أن يتعاطى معه في التعامل في الكشف عن تلك الأوليات، لا أكثر ولا أقل، لاحظ معي. لكن نأتي إلى النقطة الثالثة التي ذكرها أستاذ يحيى محمد، وهي الآن قال ثالثا وهو الأهم، أنه حتى لو فرضنا بأن الاستقراء الكامل وهو الأصل المعتمد عليه في البرهنة على مبادئ الأوليات على مستوى المدعى لدى المنطق الأرسطي، فإن ذلك لا يقوض البرهان، فهناك إجابتان مفترضتان حول طبيعة النتيجة التي يخلفها الاستقراء الكامل، ذلك أنها أما النتيجة التي يخلفها الاستقراء الكامل أما أن تحمل لزوما غير موجود في المقدمات بالفرض، وهو ما يتعارض مع ضرورة المساواة بين المقدمة والنتيجة. إذا كانت النتيجة مساوية للمقدمات، وإذا كان هناك استقراء كامل بالجزم، لا بد من وجود ماذا؟ السببية والتلازمية التي قلناها قبل قليل. كيف للسيد الشهيد أن يقول استقراء كامل ولكنه لا لزوم ولا سببية فيه؟ هذا مستحيل. وثانيا وأنها أو أنها خالية من أي لزوم، فيفضي الأمر إلى كونها تعجز عن إثبات المبادئ الأولى تبعا لمفهوم البرهان على ما يقول السيد الشهيد. لكن حقيقة الأمر أن شكل البرهان الأرسطي وإن كان ذا دلالة عليه بواسطة المقدمات، إلا أن هذه الدلالة تأتي في حالتين ممكنة، أحدهما ما يسمى بالبرهان اللمي المعروف الذي ينتقل من العلة إلى المعلول، والذي يفترض فيه أن يتضمن أعطاء العلية في التصديق والوجود معا. تعبير آخر، أنت عندما ترد نار وترى الدخان الصادر من النار، أنت وقفت على ماذا؟ وقفت على وجود علي والتصديق بوجوده، خلاف ما لو أنك ماذا؟ رأيت الدخان، فإنك تقف على العلية فقط، تقف على العلية فقط ولا تقف على التصديق، لأنك لم ترها بعينك، لاحظ. فتارة أنه أنت تصدق بوجود العلة من خلال رؤياها، وأخرى لا، أن كل الذي يعطى في المقام العلية لا التصديق بوجود العلية. ألم يوفر نتيجتين، إعطاء العلية والتصديق بوجودها، هذا ألم. قال وهو ما يتوقف عنده المفكر الصدر رحمة الله تعالى. وأما الحالة الأخرى فهي المعبر عنه بالإن المطلق، والذي يتضمن إعطاء العلية في التصديق دون الوجود، كما في ماذا؟ في الإثبات، كما في الإثبات، فإنه في الدائرة الإنية الإثباتية، كل الذي تتمكن عليه أن تثبت ماذا؟ أن تثبت وجود النار من خلال الدخان، أنت رأيت الدخان لم ترى النار، لاحظ. فهنا تعطى العلية في التصديق ولا تعطى ماذا؟ الوجود، كالذي يشير إليه الفارابي وابن سينا في عدد من كتب، وهو المعول عليه في تصحيح الاستقراء وتفسيره، الذي هو ماذا؟ لاحظ معي، الذي هو ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز وحده، هذا صحيح. يعني أننا ننطلق من دائرة المعلول إلى دائرة العلة، فنقول بما أن زيدا وعمر وبكر وخالد و و و و هؤلاء جاعوا لأنهم ماذا؟ لأنهم جاعوا، فنقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ننطلق حينئذ إلى الدائرة الكلية، فنقول ماذا؟ على أساس حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، كل إنسان ماذا به؟ يجوع. من هنا لابد أن ندخل ماذا؟ في بيان شكل الأقيسة الواقع في دائرة المفهوم الأرسطي حتى يتبين هناك شكل الإشكال المطروح في ما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية الذي سوف يأتي على مستوى البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.